نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك القول المفيد على كتاب التوحيد. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من القائل؟ الله عز وجل. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه هي النصوص من الكتاب والسنة التي أتى بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الشرح: الاستسقاء طلب السقيا، كالاستغفار طلب المغفرة، والاستعانة طلب المعونة، والاستعاذة طلب العوذ، والاستهداء طلب الهداية. لأن مادة استفعل في الغالب تدل على الطلب، وقد لا تدل على الطلب بل تدل على المبالغة في الشيء، مثل استكبر أي بلغ في كبر غايته. وليس المعنى طلب الكبر، والاستسقاء بالأنواء أي أن تطلب منها أن تسقيك. والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين. طبعا كما تعلمون السبت القادم فيه اختبار فيما درس في هذا اليوم. والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرك أكبر وله صورتان. شرك أكبر يعني معناها مخرج عن الملة. الأولى أن يدعو الأنواء بالسقيا، كأن يقول: يا نوء كذا اسقنا، أو أغثنا، وما أشبه ذلك. فهذا شرك أكبر، لأنه دعا غير الله، ودعاء غير الله من الشرك. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب إنه لا يفلح الكافرون. ومن باب نافلة القول في قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذه الآية ليس لها مفهوم. بمعنى إيه؟ طيب، ومن يدعو مع الله إلها آخر له به برهان، هذا المفهوم، ما فيش الكلام ده. فنقول أن هذه الآية ليس لها إيه؟ برهان، بل الكلام خرج مخرج الغالب بل الكل، فليس أحد يدعو من دون الله إله وله معه برهان، هذا ما يكون. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. لغير ذلك من الآيات الكثيرة الدل على أن النهي على النهي من دعاء عن دعاء غير الله، وأنه من الشرك الأكبر، وهذا واضح. يبقى الصورة الأولى من صور الاستسقاء بالأنواء الذي حاصلها الشرك الأكبر أن يدعو الرجل النوء باسمه، يا نوء كذا اغثنا أمطرنا أسقنا إلى غير ذلك. النوع الثاني أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يدعها، يبقى هو جعل النوء سبب لحصول المطر وأنه هو الفاعل المدبر للمطر، فهذا شرك أكبر في الربوبية والأول في العبادة، لأن الدعاء من العبادة وهو متضمن للشرك في الربوبية، لأنه لم يدعها إلا وهو يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجة. القسم الثاني من الاستسقاء بالأنواء شرك أصغر، وهو أن يجعل هذه الأنواء سببا مع اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل، لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر. لعلكم تذكرون الأسباب إما أن تكون كونية وإما أن تكون شرعية. الكونية بقدر الله وتم الاستدلال عليها بالاستدلال المحقق، والشرعية بالنص الشرعي. فكل من جعل ما ليس بسبب سببا لا شرعا ولا كونا فقد أشرك مع الله عز وجل شركا أصغر مع اعتقاده أن الله عز وجل هو الفاعل المدبر في الحقيقة. قوله تعالى، يبقى بعد أن ذكر الشارح العثيمين عليه رحمة الله أقسام الاستسقاء بالأنواء على قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، والشرك الأكبر على صورتين أن يدعو الأنواء باسمها، أو الأمر الثاني أن ينسب لها الفعل أنها المتسببة في المطر، والشرك الأصغر أن يجعلها العبد سببا، انتقل إلى شرح الآيات والنصوص التي جاء بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، فقال رحمه الله قوله تعالى وتجعلون أي تصيرون، وهي تنصب مفعولين، اكتب في الهامش من باب نافلة القول جعل، تأتي في القرآن على معنيين، بمعنى خلق ويكون لها مفعول واحد، وبمعنى صير ويكون لها مفعولان. جعل تأتي بمعنى خلق وبمعنى صير، فإن كانت بمعنى خلق يأتي لها مفعول واحد. قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل هنا بمعنى خلق لأن لا مفعول واحد، وتأتي بمعنى صير ويكون لها مفعولان. قال تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، جعلوا القرآن عظيم، هنا لها مفعولين فتكون بمعنى إيه؟ صير. معايا يا أخوانا؟ وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، جعل هنا بمعنى صير. ولا يخفى عليكم الحوار الذي دار بين عبد العزيز الكناني رحمه الله وبين الخبيث الهالك بشر المريسي لما أراد أن يستدل بهذه الكلمة على أن القرآن مخلوق، فأقام عليه عبد العزيز الكناني الحجة وألقمه الحجر في فيه فما استطاع أن يتكلم. نعود إلى الشرح فنقول وتجعلون أي تصيرون، وهي تنصب مفعولين، الأول رزق والثاني أن، وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول ثاني والتقدير وتجعلون رزقكم كونكم تكذبون أو تكذيبكم، والمعنى تكذبون أنه من عند الله حيث تضيفون حصوله إلى غيره. قوله رزقكم، الرزق هو العطاء، والمراد به هنا ما هو أعم من المطر فيشمل معنيين، الأول أن المراد به رزق العلم لأن الله قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تخافونهم فتداهنونهم وتجعلون شكر ما رزقكم الله به من العلم والوحي أنكم تكذبون به. وهذا هو ظاهر سياق الآية. المعنى الثاني أن المراد بالرزق المطر، وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، إلا أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أن المراد بالرزق المطر، وأن التكذيب به نسبته إلى الأنواء، وعليه يكون ما ساق المؤلف الآية من أجله مناسبا للباب تماما على قول ابن عباس. والقاعدة في تفسير أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين جميعا بدون منافاة تحمل عليهما جميعا، وإن حصل بينهما منافاة طلب المرجح. يبقى دي قاعدة قاعدها الشيخ العثيمين في التفسير، قال إيه؟ إن الآية لو تحتمل معنيين وخبلأ وأحد المعنيين غير الآخر، فإن استطعنا أن نجعل الآية تحتمل المعنيين فهذا هو المراد، أما إن كان أحد المعنيين لا تحتمله الآية فيطلب المرجح للمعنى الذي إيه نرجح. ومعنى الآية أن الله عز وجل يوبخ هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق التكذيب والاستكبار والبعد، لأن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنعم، والفطرة كذلك لا تقبل أن تكفر بمن ينعم عليها، فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوجب أن تشكر من ينعم عليك، سواء قلنا المراد بالرزق المطر الذي به حياة الأرض، أو قلنا أن المراد به القرآن الذي به حياة القلوب، فإن هذا من أعظم الرزق، فكيف يليق بالإنسان أن يقابل هذه النعمة بالتكذيب؟ اكتب في الهامش: ولا يكون العبد شاكرا لله حقا إلا بتحقيق أمرين مجتمعين. ولا يكون العبد شاكرا لله حقا إلا بتحقيق أمرين مجتمعين. الأمر الأول الاعتراف بالنعمة لله عز وجل. افتح قوس: وما بكم من نعمة فمن الله. الأمر الثاني أن يستخدم العبد هذه النعمة فيما أمر الله عز وجل. يبقى لكي يكون العبد شاكرا لله حقا ينبغي أن يتحقق فيه أمرين مجتمعين ولا منفردين؟ مجتمع. الأول أن يعترف بالنعمة إلى الله عز وجل، يبقى كل نعمة عليك هي من الله، قال تعالى: فما بكم من نعمة فمن الله، وهذه من ألفاظ العموم، فما بكم من نعمة، يبقى أي نعمة عليك اعلم أنها من الله، تنسبها إلى الله عز وجل. الأمر الثاني لكي يكون العبد شاكرا هو أن يستخدم النعمة فيما أمر الله عز وجل، فيما أمر الله عز وجل، فإذا اختل أحد الأمرين لا يكون العبد من الشاكرين. قال الشارح: واعلم أن التكذيب نوعان، يعني قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، الشيخ بيقول التكذيب نوعان. النوع الأول التكذيب بلسان المقال بأن يقول هذا كذب، والمطر من النوع ونحو ذلك، يبقى أن يصرح بلسان المقال. الثاني التكذيب بلسان الحال بأن يعظم الأنواء والنجوم معتقدا أنها السبب، ولهذا وعظ عمر بن عبد العزيز الناس يوما فقال: يا أيها الناس، إن كنتم مصدقين فأنتم حمقى، وإن كنتم مكذبين فأنتم هلكى. أي إن كنتم مصدقين بأن الأنواء هي السبب فهذا هو عين الحمق، وإن كنتم مكذبين بأن هذه النعمة ليست من الله فأنتم هلكى. فالذي يصدق ولا يعمل أحمق، والمكذب هالك. فكل إنسان عاصٍ نقول له الآن أنت بين أمرين، إما أنك مصدق بما رتب على هذه المعصية أو مكذب. فإن كنت مصدقا فأنت أحمق، كيف لا تخاف فتستقيم، وإن كنت غير مصدق فالبلاء أكبر فأنت هالك أو كافر. عارفين معنى الكلام ده؟ لأن قلناه دائما وباستمرار، لا يكون العبد مصدقا بقلبه التصديق المطلوب منه شرعا إلا إذا أثر التصديق في سلوكه. مع يا أخواننا كده؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا الحديث عند أحمد من رواية ثوبان قال إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا من باب الإخبار، أنت مصدق؟ آه. طيب لماذا تعصي الله؟ هذا هو غاية الحمق. يبقى تصديق يؤثر في السلوك، هذا هو المطلوب شرعا. تصديق ليس له أثر في السلوك قط، ليس منه فائدة، ليس منه فائدة أبدا. قوله في حديث أبي مالك، قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي. الفائدة من قوله أربع ليس الحصر، لأن هناك أشياء تشاركها في المعنى، وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد، لأنه يقرب الفهم ويثبت الحفظ. قوله أمتي أي أمة الإجابة. اكتب في الهامش تاني ولو كتبتها قبل كده لا يضيق صدرك، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. المعلومات دي بنقولها كتير بحيث ترسخ. أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. أمة الدعوة كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعليه الشيوعيون أمة الدعوة ولا الإجابة؟ الدعوة. طب القدرية؟ الإجابة. الجهمية؟ الإجابة. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أي أمة الإجابة. قوله من أمر الجاهلية، أمر هنا بمعنى شأن، أي من شأن الجاهلية، وهو واحد الأمور وليس واحد الأوامر، لأن واحد الأوامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء. قوله من أمر الجاهلية إضافتها إلى الجاهلية الغرض منها التقبيح والتنفير. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من أمتي من أمر الجاهلية الغرض منها التقبيح والتنفير، لأن كل إنسان يقال فعلك فعل الجاهلية لا شك أنه يغضب، إذ أنه لا أحد يرضى أن يوصف بالجهل ولا بأن فعله من أفعال الجاهلية. فالغرض من الإضافة هنا أمران: التنفير، الأمر الثاني بيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان، إذ ليست أهلا بأن يراعيها الإنسان أو يعتني بها، فالذي يعتني بها جاهل. طب لو أنت قلت الإنسان ما تفعله من الأمور الجاهلية، قال لك ما أنا عارف وأنا موافق، هذا أراحك، لا تكثر في، لا تتكلم معه بأي كلمة، فهذا النوع يعني بيريح. يقول والمراد بالجاهلية هنا ما قبل البعثة، لأنهم كانوا على جهل وضلال عظيم، حتى إن العرب كانوا أجهل خلق الله، ولهذا يسمون بالأميين. والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب نسبة إلى الأم، كأن أمه ولدته الآن. لكن لما بعث فيهم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه منة عظيمة أن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور الثانية: يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم فيطهر أخلاقهم وعبادتهم وينميها ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه فوائد أربع عظيمة، لو وزنت الدنيا بواحدة منها لوزنتها عند من يعرف قدرها. ومن أجل هذا ولا نريد أن نقسم بالله، فكثرة الحلف ليست من هدي السلف. لو وزننا ما نحن فيه بالدنيا كلها والله لن تقف أمامه قيد أنملة، ولكن سلوا الله الإخلاص والثبات حتى نلقاه. مش أقول تاني. يقول هذه فوائد أربع عظيمة، لو وزنت الدنيا بواحدة منها لوزنتها عند من يعرف قدرها. ثم بين الحال من قبل فقال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وأن هذه ليست نفية بل مؤكدة، فهي مخففة من الثقيلة، يعني أنهم كانوا قبل لفي ضلال مبين. إذن المراد بالجاهلية ما قبل البعثة، لأن الناس كانوا فيها على جهل عظيم، فجهلهم شامل للجهل في حقوق الله وحقوق عباده. فمن جهلهم أنهم ينصبون النصب ويعبدونها من دون الله، ويقتل أحدهم ابنته لكي لا يعير بها، ويقتل أولاده من ذكور وإناث خشية الفقر، وهذا كثير. وإذا نظرت إلى أفعال الجاهلية تجد كثير من القوم يفعلون مثلها الآن، مع أنهم يعتبرون أنفسهم من أرباب العقول. ولا نعني بقولنا أنهم يفعلونها الآن أنهم كفار، ما قصدنا ذلك، ولكن قصدنا أنهم فعلوا مثل أفعال الجاهلية. فكان الرجل في الجاهلية يأمر امرأته إذا بغي الولد القوي، إذا حاضت وطهرت من حيضها أن تستبدع من فلان. ما الفرق بين هذا الذي فعله هذا الديوث الجاهلي وبين من يسمح لامرأته أن تترقص مع فلان أو علان؟ هذه هي الخطوة الأولى إلى الوصول إلى الفاحشة. الله نسأل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. قوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركونهن، المراد لا يتركون كل واحد منهما باعتبار المجموع بالمجموع. إيه معنى المجموع؟ يعني بالنسبة للأفعال وبالنسبة للخلق. وليس معنى هذا إن هذه الأفعال موجودة في الأمة في كل واحد، لا، أو أنها مجموعة، ممكن هذا يكون موجود عند شخص وغير موجود عند شخص، وممكن الأربعة لا تكون موجودة عند الكثير. هذه معنى كلمة باعتبار المجموع بالمجموع، بأن يكون كل واحد منها عند جماعة، والثاني عند آخرين، والثالث عند آخرين، والرابع عند آخرين، وقد تجتمع هذه الأقسام في قبيلة، وقد تخلو بعض القبائل منها جميعا. إنما الأمة كمجموع لا بد أن يوجد فيها شيء من ذلك، وهو موجود، موجود في كثير من القوم الآن، لأن هذا خبر من الصادق المصدوق، والمراد بهذا الخبر التنفير. خدوا بالكم كويس، المراد بهذا الخبر الإيه؟ التنفير. فلو استدل رجل على مشروعية الاستسقاء بالنجوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي لا يتركونهن، الاستدلال يستقيم أم لا يستقيم؟ تماما. فمن استدل بمشروعية الاستسقاء بالنجوم على لأنها لا تترك الأمة، فله أن يستدل بقول نبينا صلى الله عليه وسلم حتى تخرج الضعين من الحيرة تطوف بالبيت ولا دون جوار أحد، يستدل بها على مشروعية سفر المرأة بدون محرم. الاستدلال لا يستقيم، يبقى لابد أن ننظر إلى الأخبار وهل يا ترى يصح بها الاستدلال أم لا. واضح يا أخواننا ديت؟ يقول لأنه صلى الله عليه وسلم قد يخبر بأشياء تقع وليس غرضه أن يؤخذ بها، كما قال لتركبن سنن من كان قبلكم، أي فاحذروا. وأخبر أن الضعينة تخرج من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله، أي بلا محرم. وهذا خبر عن أمر واقع وليس إقرارا له شرعا. واضح يا إخواننا ديت؟ لأن بعض الناس بيستدل بالحديث ده على مشروعية سفر المرأة بدون محرم، وهذا استدلال لا يستقيم. وكما قلت لكم قبل ذلك لابد أن يكون الدليل له علاقة بالمسألة التي نستدل بها. اللي هي مناسبة الدليل للاستدلال. قوله صلى الله عليه وسلم الفخر بالأحساب، الفخر التعالي والتعاظم، والباء للسببية أن يفخر بسبب الحسب الذي هو عليه. والحسب ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد، كأن يكون من بني هاشم فيفتخر بذلك، أو من أباء وأجداد مشهورين بالشجاعة فيفتخر بذلك، وهذا من أمر الجاهلية. يبقى من فعله من أمر الجاهلية تشبه بهم في هذه الفعل، ولا يلزم بكونه أتى بفعل من أفعالهم أن يكفر، هذا لا يلزم، لأن الفخر في الحقيقة يكون بتقوى الله الذي يمنع الإنسان من التعالي والتعاظم. والمتقي حقيقة هو الذي كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعا للحق وللخلق. لذلك من باب النصيحة، كلما مر عليك يوم، نصيحة واجعلها ضابطا لك لسلامة قلبك، كلما مر عليك يوم وتعلمت فيه شيئا جديدا ولم توقن أنك جاهلا وتتواضع، اعلم أن القلب فيه شيء. أقولها تاني، أنت بتيجي كل يوم السبت ويوم الأربع وبتحضر عند إخواننا أهل السنة ومواظب وشمرت عن ساق الجد، فكلما ازددت علما تعلمت مسائل ولم تزدد تواضعا وتعلم أنك جاهل، اعلم أن في القلب شيء، فتش عليه وطلعه بسرعة قبل أن يفسد قلبك كله. يقول والمتقي حقيقة هو الذي كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعا للحق وللخلق. واضح يا اخوانا؟ للحق وللخلق. للحق بأن يكثر من العبادات، وللخلق بأن يترفق بهم ويعلمهم ما علمه الله عز وجل. وإذا كان الفخر بالحسب من فعل الجاهلية فلا يجوز لنا أن نفعله. قال تعالى لنساء نبيه ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن نافلة القول تبرج الجاهلية الأولى كما ذكره أهل التفسير وعزي ذلك لابن عباس، كانت المرأة إذا مرت على جمع من الرجال تبدي شيئا من نحرها وتضرب الأرض بخلخالها ليلتفت القوم إلى قدمها، فسمى ربنا ما فعلته المرأة تبرج الجاهلية. بس الباقي إيه؟ معلوم. نريد أن نأتي له بمصطلح يتناسب مع يحدث. يقول واعلم أن كل ما ينسب إلى الجاهلية فهو مذموم ومنهي عنه. قوله الطعن في الأنساب، الطعن العين، لأنه وغز معنوي كوغز الطاعون في الجسد، ولهذا سمي العيب طعنا. والأنساب جمع نسب، وهو أصل الإنسان وقرابته، فيطعن في نسبه كأن يقول أنت ابن الدباغ أو أنت ابن مقطعة البذور، وهو شيء في فرج المرأة يقطع عند ختان النساء. الشيخ العثيمين من هنا؟ من بلاد الحجاز. ها؟ من بلاد الحجاز عموما. أصل شوية صبية كده قال لك ده بلاد الحجاز لا يختتن، هذا كلام الشيخ هم. كلام الشيخ. قوله والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة المطر إلى النجوم، عند الإمام أحمد سند حسن من حديث أبي بن كعب قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فافتخر رجل بحسبه وبنسبه على رجل فقال له أنا ابن فلان من أنت لا أم لك، أنا ابن فلان من أنت لا أم لك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افتخر رجلان عند موسى بن عمران، فقال أحدهما للآخر: أنا فلان بن فلان، حتى عد تسعا من أجداده. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أخبر صاحبك أنه عد تسعا من أجداده كلهم في النار وهو عاشرهم، وهو عاشرهم. وصدق من قال: إذا افتخر الإنسان بأقوام لهم حسب، قلنا نعم ولكن بئس ما ولدوا. أنت صح، أبوك محترم وكان شرح البخاري وخلص مسلم وكان داعية، أنت مين؟ مبتدع ضال. فكيف تفتخر بأبيك وتفتخر بحسبك؟ صدقت ولكن بئس ما ولدوا. قوله: والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة المطر إلى النجوم، مع اعتقاد أن الفاعل هو الله. نعم. لا، مش بسبب المقولة، هم كانوا من أهل النار، أي نعم، وهو عاشرهم، لعله فعل فعلة تستوجب ذلك. ما شغل فضل. والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة المطر إلى النجوم، مع اعتقاد أن الفاعل هو الله عز وجل. أما إن اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر والسحاب، أو دعاها من دون الله لتنزل المطر، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. قوله: والنياحة، هذا هو الرابع. والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا، وينبغي أن يضاف إليه على سبيل النوح كنوح الحمام. والند تعداد محاسن الميت. والنياحة من أمر الجاهلية، ولا بد أن تكون في هذه الأمة، وإنما كانت من أمر الجاهلية، إما من الجهل الذي هو ضد العلم، أو من الجهالة التي هي السفة وهي ضد الحكمة، وإنما كانت ذلك لأمور. يبقى النياحة من أمر الجاهلية لأمور عددها الشيخ: أنها لا تزيد النائح إلا شدة وحزنا وعذابا. نعم. أنها تسخط من قضاء الله وقدره واعتراض عليه، أنها تهيج أحزان غيره. وقد ذكر ابن عقيل رحمه الله، وهو من علمائنا الحنابلة، أبو الوفاء علي بن عقيل، وكان من أذكياء العالم كما قال شيخ الإسلام، وله كتاب يسمى الفنون، يقع في 800 مجلد، وكان عنده كثير من البدع، ولكن الله عز وجل تداركه برحمته قبل أن يموت. خد بالك من دي كويس. ها؟ أبو الوفاء علي بن عقيل في بعض كتب التراجم وصفوه بالبدعة. أي ورجع عن هذا، انتبه لهذا جيدا. نعم. لا أدري، فأنا جاهل. معايا مشايخ؟ أبو الوفاء علي بن عقيل كان من أذكياء العالم، هكذا وصفه شيخ الإسلام، وخبره له كتاب يسمى الفنون في 800 مجلد. ها؟ يا ريت. مش موجود أصلا؟ معايا أخوانا كده؟ يقول: وقد ذكر عن ابن عقيل وهو من علمائنا الحنابلة أنه خرج في جنازة ابنه عقيل، وكان أكبر أولاده وطالب علم، فلما كانوا في المقبرة صرخ رجل وقال: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. فقال له ابن عقيل رحمه الله: إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزان وليس لتهييج الأحزان. وطبعا المقولة دي يخشى على صاحبها من الزندقة والكفر، ولكن دايما يا أخوانا أنتوا عارفين زلة اللسان بتيجي إمتى، وإسقاط الأدلة في غير موضعها إمتى؟ إذا كان المتكلم أو الواعظ أو الداعية ابتغى غير وجه الله من وعظه ودعوته ونشره للعلم. انتبهوا من دي كويس. ففي هذه الحالة يأتيه الشيطان ويزين له زخرف القول حتى يتكلم بالباطل، واخد بالك، ويبدأ بقى تأتيه الآيات حاضرة لا تغيب عنه لحظة بمناسبة مجيء فلان أو علان أو ترتان، واخد بالك؟ فاحذر هذا. وعشان كده احنا بنقول يا اخواننا دائما وأبدا راجع قلبك في موضوع الإخلاص، تبع باستمرار ولا تغفل عنه طرفة حتى لا تقع في الرياء وتندم وتستدرك ولا وتعجز عن ذلك. يقول أنه مع هذه المفاسد لا يرد القضاء ولا يرفع ما نزل، اللي هو النياحة. والنياحة تشمل ما إذا كانت من رجل أو امرأة، لكن الغالب وقوعها من النساء. أذكر مرة من الطرائف في قرية من القرى، كان رجلا قوي البنيان أعرفه جيدا، عشان بس أعرفك اللغبطة بتودين حد فين. كان قوي جدا يضرب به المثل في قوته. فجه مات، فجه واحد من أقاربه عمال يبكي عليه ويبكي بكاء مريء، فمن كثرة بكائه وفرط جهله صاح وقال: ملك الموت قدر عليك إزاي؟ تخيل ده كلام ده بأذني. فدايما كل ما الإنسان عنده جهل، ومن أعظم علامات الجهل أن يغفل المسلم عما في قلبه. فإذا دعوت أو نشرت العلم أو علمت الناس اجعل نصب عينيك رضا الله، رضا الله، عندها يسدد الله قولك. أما إن كان بغيتك أن ترد فلان وعلان، لا ده إبليس هيجيلك بأدلة وبيت شعر ملهاش نظير، وساعتها بس أنت لاحق عليه والعاقبة كأود كما تعلم. والنياحة مش واخد بالي يا شيخ علاء، معلش يا اخوانا واحد يوصل ليه كلامه. لا ده الراجل، ده الراجل قالها في حضرة ابن عقيل. اه طبعا لا شك، لا زندق على القائل مش على ابن عقيل. ما يا اخوانا اصل يا ايها العزيز، عارف فاكرين كلمة ما عبس ولا تولى لما جاءه الاعمى، لما قرأ الخطيب بتاع الملك فاروق ثناء عليه لما عمل في طه حسين وخرب البلاد والعباد، هذه مثله. والنياحة تشمل ما إذا كانت من رجل أو امرأة، لكن الغالب وقوعها من النساء. ولهذا قال النائحة إذ لم تتب قبل موتها، يبقى هنا النائحة خليكم معايا على سبب التغليب، ولكن ممكن أن يقع الرجل فيها، أي إن تابت قبل الموت تاب الله عليه. وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره إلا التوبة، أخبرك؟ يبقى الأعمال الصلاح الأخرى ما تكفروش، وأن الحسنات لا تمحون لأنه من كبائر الذنوب، والكبائر لا تمحى بالحسنات فلا يمحوها إلا التوبة. بصوا يا أخوانا، والكبائر لا تمحى بالحسنات فلا يمحوها إلا التوبة، اكتب ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. معايا مشايخ؟ بل دلت النصوص الشرعية على أن بعض الحسنات تمحو الكبائر. كلام شيخ. والكبائر لا تمحى بالحسنات فلا يمحوها إلا التوبة، هذا ليس على الإطلاق، بل توجد بعض الحسنات تمحو بعض الكبائر. حاضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند مسلم، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف. نعم، أنا أقول ما أحفظه، فإن كنت واهم فرحمة الله واسعة. ماشي يا شيخ محمود؟ معنا شيخ؟ ها، من قال أشهد أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويموت، وعلى كل شيء قدير، غفر الذنوب وإن فر من الزحف. هذا عند مسلم. الفرار من الزحف كبيرة ولا صغيرة؟ دليلك، دليلك، اجتنبوا السبع المقامات. ما تقول كبيرة ليه؟
كلام شهادة.
بتقول كده من غير ما تعرف دليل ليه؟ اجتنبوا السبع الموبقات وقال في النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ والتولي ايه؟ من الزحف او يوم الزحف. قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، اي تقام من قبرها. فيه كده مادة علمية للوعظ ممتعة وتؤثر في الناس، ولكن استغلها في مواطن معلومة، وهي صور العاصين في أرض المحشر. مادة علمية طيبة، صور العاصين في أرض المحشر. دور بقى واخد بالك، يحشر المتكبرون يوم القيامة ها في أمثال الذر، واخد بالك. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. صور العاصين في أرض المحشر، مادة علمية طيبة لمن؟ دور في الكتب. حسب أنك أنني أرشدتك إلى العنوان. تكلم شير ماشي يا مشايخ. قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، أي تقام، أي تقام من قبرها. والسربال الثوب السابغ كالدرع، والقطران معروف ويسمى الزفت، وقيل إنه النحاس المذاب. قوله ودرع من جرب، الجرب مرض معروف يكون في الجلد يؤرق الإنسان وربما يقتل الحيوان، والمعنى أن كل جلدها يكون جربا بمنزلة الدرع، يعني أصبح الجرب هيمن على كل جلدها كما يهيمن عليها الدرع. وإذا اجتمع قطران وجرب زاد البلاء، لأن الجرب أي شيء يمس يتأثر به، فكيف ومعه القطران؟ يعني واحد عنده جرب، عشان كده الشرع المطهر أجاز لمن به حكة جرب أن يلبس الحرير لحد ما يتعالج. لما؟ لأن لو لبس أي حاجة تلسه يصرخ، واخد بالك. فكيف بقى عليها درع من جرب وجه عليه إيه؟ قطران، الألم يزداد، نسأل الله العافية. والحكمة أنها لم إيه؟ لم تغطي المصيبة بالصبر، غطيت بهذا الغطاء سربال من قطران ودرع من جرب، فكانت العقوبة من جنس العمل. هذه الأحاديث هذه من الأمور التي يجب أن تنشر بكثرة وباستمرار، خاصة في قرى مصر. ويستفاد من الحديث ثبوت رسالته صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع كما أخبر، الواقع اللي احنا شايفينه. التنفير من هذه الأشياء الأربعة: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. أن النياحة من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليها في الآخرة، وكل ذنب عليه الوعيد في الآخرة فهو من الكبائر. سبق وأن تكلمنا عن ضابط الكبيرة، كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن وغضب وبراءة. أن كبائر الذنوب لا تكفر بالعمل الصالح، لقوله إذا لم تتب قبل موتها، اكتب جنبها ليس على الإطلاق. أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تتب قبل موتها، ولقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، فمن أهل العلم من قال إنه داخل تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ومن أهل العلم من قال إنه ليس بداخل تحت المشيئة، وإنه لا بد أن يعاقب. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لإطلاق قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقال والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، وبهذا نعرف عظم سيئة الشرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله من الشرك، والحلف بالله كاذبا من كبائر الذنوب، وسيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب. ثبوت الجزاء والبعث أن الجزاء من جنس العمل. خدوا بالكم عشان أوضح المسألة دي، وضحناها قبل كده بنعيدها تاني. المسألة عبارة عن إيه؟ رجل مات على شرك أكبر وهو يعلم ولم يتب. ها؟ لا سؤالهم، رجل مات على شرك أكبر وهو يعلم واستوفت عليه جميع الشروط وانتفت عنه جميع الموانع، الرجل ده الشرع قال في إيه؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. واضح يا إخواننا دي؟ المسألة الثانية، رجل مات مصرا على الشرك الأصغر وهو يعلم واستوفت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع، لأهل العلم فيه قولان. القول الأول أن يدخل تحت المشيئة، شأنه شأن أي ذنب عدا الشرك والكفر مات العبد مصرا عليه، إن شاء ربنا عز وجل عفى عنه وإن شاء إيه غفر له. واضح يا إخواننا؟ القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره أيضا الشيخ المبارك العثيمين، قال لا هذا على الإطلاق، فربنا عز وجل لا يغفره له ويعاقبه عليه عقوبة تتناسب مع الذنب، ولكنه لا يخلد في النار لأنه لم يتلبس بشرك أكبر. وضحت؟ وضحت؟ هتيجي سؤال وهنشوف الجواب، أعيدها تاني، ما هذه سؤال ماشي يا محمود؟ مهمة يا أخواننا والله الحاجات دي، لأن الإشكال فيها جديد. الله يجزيك بالخير يا شيخ علاء، افطن لما أقول، فأنا أتكلم بقيود ما أظن إن فيها إيه مدخل. أقول رجل مات على ذنب، الذنب ده تصنيفه عند العلماء شرك أكبر، شرك إيه أكبر، قال يا رياح شمالية هتلنا المطر، قلنا له ده شرك أكبر، قال لك ما أنا عارف. طيب صاحبه مخلط في النار، قال لك ما أنا عارف. طب حد ضربك؟ لا. حد أكرهك؟ لا. أنت عارف أنت بتقول إيه؟ قال يا إخوانا أنا فاهم. خلاص مات على شرك إيه أكبر مخرج عن النوع ده، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كويس؟ طيب مات مصر على شرك أصغر، من ساعة ما اتولد لحد ما مات ما بيحلفش إلا رحمة أبويا، واخد بالك؟ يحلف بغير الله، شرك إيه؟ أصغر. مات مصرا على ذلك، استوفت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع. بعد ذلك ده في الآخرة إيه؟ قلنا لأهل العلم قولين، إما أن يكون بذنبه هذا تحت المشيئة. إيه معنى تحت المشيئة؟ يغفر له ربنا عز وجل تفضلا منه، أو يعذبه بقدر ذنبه. كويس؟ القول الثاني قال لك لا، ده ما يدخلش تحت المشيئة، يعذب بقدر ذنبه، ولكن ما قالوا فين؟ لأنه لم يقع في الشرك الأكبر. واضح يا أخواننا المسألة ديت؟ نعم. ها؟ الله أعلم. نحن صبية لا نشتري على الترجيح، ننقل كلام المتقدمين وكفى به مفخرة لنا. طيب نعم، أيوة، ما خلاص كلا الشرك يا أخواننا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، على كلام شيخ الإسلام لا يغفر الله عز وجل لمن مات مصرا على شرك أكبر أو أصغر. طب الفرق بينهم إيه؟ أن الأصغر لا يخلد في النار وأن الأكبر يخلد في النار. بس أيوة كلام شيخ الإسلام، ماشي يا أخوانا. قوله تعالى في حديث زيد ابن خالد الجهني صلى لنا، أي إماما، لأن الإمام يصلي لنفسه ولغيره، ولهذا يتبعه المأموم، وقيل إن اللام بمعنى الباء وهذا قريب، وقيل أن اللام للتعليل أي صلى لأجلنا. قولهم صلاة الصبح بالحديبية أي صلاة الفجر، والحديبية فيها لغتان التخفيف وهو أكثر والتجديد، يبقى الحديبية أو الحديبية تجديد الياء وتخفيفها، والتجديد وهو اسم بئر سمي بها المكان، وقيل إن أصلها شجرة حدباء تسمى حديبية، والأكثر على أنها اسم بئر، وهذا المكان قريب من مكة، بعضه في الحل وبعضه في الحرم. نزل به الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة لما قدم معتمرا فصده المشركون عن البيت وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ويسمى الآن الشميسي. قوله على إثر سماء كانت من الليل، الإثر معناه العقب والأثر ما ينتج عن السير. قوله سماء المراد به المطر. قوله كانت من الليل من لابتداء الغاية، من لابتداء الغاية. هذا هو الظاهر والله أعلم، ويحتمل أن تكون بمعنى فيه للظرفية. قوله فلما انصرف أي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وليس من مكانه بدليل. قوله أقبل على الناس. قوله هل تدرون ماذا قال ربكم، الاستفهام يراد به التنبيه والتشويق لما سيلقى عليه، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال الله لأن الوحي ينزل عليهم. ومعنى قوله هل تدرون أي هل تعلمون، والمراد بالربوبية هنا الربوبية الخاصة، لأن ربوبية الله عز وجل للمؤمن خاصة كما أن عبودية المؤمن له خاصة، ولكن الخاصة لا تنافي العامة لأن العامة تشمل هذا وهذا، والخاصة تختص بالمؤمن. قوله قالوا الله ورسوله أعلم فيه إشكال نحوي، لأن أعلم خبر عن اثنين وهي مفرد، فيقال إن اسم التفضيل إذا نوي به معنى من وكان مجردا من ألو الإضافة لزم فيه الإفراد والتذكير. وفيه أيضا إشكال معنوي وهو أنه جمع بين الله ورسوله بالواو، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال جعلتني لله ندا، فيقال إن هذا أمر شرعي وقد نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إنكاره على من قال ما شاء الله وشئت فلأنه أمر كوني، فالرسول ليس له شأن في الأمور الكونية. والمراد بقولهم الله ورسوله أعلم تفويض العلم إلى الله ورسوله وأنهم لا يعلمون. قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. مؤمن صفة لموصوف محذوف أي عبد مؤمن وعبد كافر. وأصبح من أخواتي كان واسمها مؤمن وخبرها من عبادي، ويجوز أن يكون أصبح فعلا ماضيا ناقصا واسمها ضمير الشأن أي أصبح الشأن، فمن عبادي خبر مقدم ومؤمن مبتدا مؤخر أي أصبح شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته أي قال بلسانه وقلبه، والباء للسببية والفضل العطاء والزيادة، والرحمة صفة من صفات الله يكون بها الإنعام والإحسان إلى الخلق. وقوله فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، لأنه نسب المطر إلى الله ولم ينسبه إلى الكوكب ولم يرى له تأثيرا في نزوله، بل نزل بفضل الله. ده هو القول السديد، قول الموحدين. قوله وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، الباء للسببية، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وصار كافرا بالله لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سببا، فتعلقت نفسه بهذا السبب ونسي نعمة الله. وهذا الكفر لا يخرج من الملة، لأن المراد نسبة المطر إلى النوء على أنه سبب وليس إلى النوء على أنه فاعل، يبقى الأصل فيها الكفر الأصغر. ولأنه قال مطرنا بنوء كذا ولم يقل أنزل علينا المطر نوء كذا، لأنه لو قال ذلك لكان نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد. وبه نعرف خطأ من قال أن المراد بقوله مطرنا بنوء كذا نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد، هذا خطأ في التفسير. ولكن الصواب مطرنا بنوء كذا أي بسبب كذا. طيب متى يطلق عليه الكفر الأكبر؟ بعد سؤاله ماذا قصدت بقولك مطرنا بنوء كذا، هل بسبب ذلك النوء مع أن الله هو الفاعل، أم أنك ظننت أن النوء هو السبب وهو الفاعل؟ يثبت الحكم إذا سألناه وصرح بلسان المقال. يقول لأنه لو كان هذا هو المراد لقال أنزل علينا المطر نوء كذا ولم يقل مطرنا به، فعلم أن المراد أن من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله هو الله ولكن النوء هو السبب فهو كافر، وعليه يكون من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. والمراد بالكوكب النجم، وكانوا ينسبون المطر إليه ويقولون إذا سقط النجم الفلاني جاء المطر، وإذا طلع النجم الفلاني جاء المطر، وليس ينسبونه إلى هذا نسبة وقت وإنما نسبة سبب. فنسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نسبة إيجاد شرك أكبر، نسبة سبب شرك أصغر، نسبة وقت. هذه جائزة بأن يريد بقول مطرنا بنوء كذا أي جاء أن المطر في هذا النوء أي في وقته. واضح يا أخواننا؟ ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا، ويجوز أن يقول مطرنا في نوء كذا أي في وقته. وفرقوا بينهم بأن الباء للسببية وفي للظرفية. ومن ثم قال أهل العلم إنه إذا قال مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية فهذا جائز، وهذا وإن كان له وجه من حيث المعنى لكن لا وجه له من حيث اللفظ، لأن اللفظ الحديث من قال مطرنا بنوء كذا، والباء للسببية أظهر منها للظرفية، وهي وإن جاءت للظرفية كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، لكن كونها للسببية أظهر والعكس بالعكس. ففي للظرفية أظهر منها للسببية وإن جاءت للسببية كما في قوله تعالى دخلت امرأة النار في هرة، في هنا إيه؟ سببية، سببية. والحاصل أن الأقرب المنع ولو قصد الظرفية، لكن إذا كان المتكلف لا يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقا ولا يظن أنها تأتي سببية فهذا جائز، ومع ذلك فالأولى أن يقال لهم قولوا في نوء كذا. نعم طيب حاضر، بس نخلص الباب حتى ننتهي، إذا انقطع كم يبقى على المغرب؟ طيب نخلص إن شاء الله. حاضر. قوله ولهما الظاهر أنه سبق قلم، وإلا فالحديث في مسلم وليس في الصحيحين. ومعنى الحديث أنه لما نزل المطر نسبه بعضهم إلى رحمة الله، وبعضهم قال لقد صدق نوء كذا وكذا، فكأنه جعل النوء هو الذي أنزل المطر أو نزل بسببه. ومنه ما يذكر في بعض كتب التوقيت وقل أن يخلف نوءه أو هذا نوءه صادق، وهذا لا يجوز، وهو الذي أنكره الله عز وجل على عباده، وهذا شرك أصغر، ولو قال بإذن الله فإنه لا يجوز، لأن كل الأسباب من الله والنوء لم يجعله الله سببا. قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، اختلف في لا فقيل نافية والمنفي محذوف، والتقدير لا صحة لما تزعمون من أن القرآن كذب أو سحر وشعر وكهانة، أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم. فأقسم لا علاقة لها بلا إطلاقا، وهذا له بعض الوجه، وقيل أن المنفي القسم فهي داخلة على أقسم أي لا أقسم، ولن أقسم على أن القرآن قرآن كريم، لأن الأمر أبين من أن يحتاج إلى قسم، وهذا ضعيف جدا. وقيل إن لا للتنبيه والجملة بعدها مثبتة، لأن لا بمعنى انتبه، أقسم بمواقع النجوم، وهذا هو الصحيح. يبقى لا هنا بمعناها إيه؟ انتبه. فإن قيل ما الفائدة من إقسامه سبحانه مع أنه صادق بلا قسم؟ لأن القسم إن كان لقوم يؤمنون به ويصدقون كلامه فلا حاجة إليه، وإن كان لقوم لا يؤمنون به فلا فائدة منه. قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. أجيب أن فائدة القسم من وجوه: الأول أن هذا أسلوب عربي لتأكيد الأشياء بالقسم، وإن كانت معلومة عند الجميع أو كانت منكرة عند المخاطب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، يبقى لغة العرب. الثاني أن المؤمن يزداد يقينا من ذلك، ولا مانع من زيادة المؤكدات التي تزيد في يقين العبد. قال تعالى عن إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الثالث أن الله يقسم بأمور عظيمة دل على كمال قدرته وعظمته وعلمه، فكأنه يقيم هذا المقسم به البراهين على صحة ما أقسم بواسطة عظم ما أقسم به. الرابع التنويه بحال المقسم به، لأنه لا يقسم إلا بشيء عظيم، وهذان الوجهان لا يعودان إلى تصديق الخبر بل إلى ذكر الآيات التي أقسم بها تنويها له بها وتنبيها على عظمها. الخامس الاهتمام بالمقسم عليه وأنه جدير بالعناية والإثبات. قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بضمير المفرد لأنه يدل على الإنفراد والتوحيد، فهو سبحانه واحد لا شريك له، ويتحدث عن نفسه بضمير الجمع لأنه يدل على العظمة كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ولا يتحدث عن نفسه بالمثنى لأن المثنى محصور باثنين، والباء حرف قسم، والمواقع جمع موقع. موقع. واختلف في النجوم فقيل إنها النجوم المعروفة فيكون المراد مواقعها مطالعها ومغاربها، وأقسم الله بها لما فيها من الدلالة على كمال القدرة في هذا الانتظام البديع، وما فيها من مناسبة المقسم به والمقسم عليه، وهو القرآن المحفوظ بواسطة الشهب، فإن السماء عند نزول الوحي ملئت حرسا شديدا وشهبا، وقيل إن المراد أجال نزول القرآن، ومنه قوله نزل القرآن منجما، وقول الفقهاء يجب أن يكون دين المكاتب مؤجلا بنجمين فأكثر، فيكون الله أقسم بمواقع نزول القرآن. وقد سبقت لنا قاعدة مفيدة وهي أنه إذا كان المعنيان لا يتنافيان تحمل الآية على كل منهما وإلا طلب المرجح. قوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قسم خبر إن، وهذا القسم أكد الله عظمته بإن ولم تنويها بالمقسم عليه وتعظيمه. وقوله تعالى لو تعلمون مؤكد ثالث، كأنه قال ينبغي أن تعلموا هذا الأمر ولا تجهلوه، فهو أعظم من أن يكون مجهولا، فإنه يحتاج إلى علم وانتباه، فلو تعلمون حق العلم لعرفتم عظمته فانتبهوا. قوله لقرآن مصدر مثل الغفران والشكران بمعنى اسم فاعل وبمعنى اسم المفعول، فعلى الأول يكون المراد أنه جامع للمعاني التي تضمنتها الكتب السابقة من المصالح والمنافع، قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وعلى الثاني يكون بمعنى المجموع لأنه مجموع مكتوب. قوله كريم يطلق على كثير العطاء، وهذا كمال في العطاء متعد للغير، ويطلق على الشيء البهي الحسن، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم، أي البهي منها والحسن، وهذا كمال في الذات، وهذان المعنيين موجودان في القرآن، فالقرآن لا أحسن منه بذاته. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، والقرآن يعطي أهله من الخيرات الدينية والدنيوية والجسمية والقلبية، قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، فهو سلاح لمن تمسك به، لكن يحتاج إلى أن نتمسك به بالقول والعمل والعقيدة، فلا بد أن يصدق العقيدة العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ووصف الله القرآن في آية أخرى بأنه مجيد، والمجد صفة العظمة والعزة والقوة، والقرآن جامع بين الأمرين فيه قوة وعظمة، وكذا خيرات كثيرة وإحسان لمن تمسك به. قوله في كتاب مكنون، كتاب فعال بمعنى مفعول مثل فراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى مغروس، وكتاب بمعنى مكتوب، والمكنون المحفوظ، قال تعالى كأنهن بيض مكنون. واختلف المفسرون في هذا الكتاب على قولين، أنه اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، الثاني وإليه ذهب ابن القيم أنه الصحف التي في أيدي الملائكة، قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعات المطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فقوله بأيدي سفرة يرجح أن المراد الكتب التي في أيدي الملائكة، لأن قوله لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، يوازن قوله بأيدي سفرة، وعلى هذا يكون المراد بالكتاب الجنس لا الواحد. قوله لا يمسه إلا المطهرون، الضمير يعود إلى الكتاب المكنون لأنه أقرب شيء، وهو بالرفع لا يمسه باتفاق القراء، وإنما نبهنا على ذلك لدفع قول من يقول إنه خبر بمعنى النهي، والضمير يعود على القرآن أي نهى أن يمس القرآن إلا طاهر، والآية ليس فيها ما يدل على ذلك. يبقى تريد أن تستدل على موضوع عدم مس القرآن إلا طاهر، ابحث عن أدلة أخرى، أما الآية ما تقربش منها. واضح يا أخوانا؟ بل هي ظاهرة في أن المراد به اللوح المحفوظ لأنه أقرب مذكور وأنه خبر، والأصل في الخبر أن يبقى على ظاهره خبرا لا أمرا ولا نهيا حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. أضرب مثال ووضحها شوية. الخبر يبقى على أصله خبرا يلزمه التصديق ولا يصار إلى كونه أمرا أو نهيا إلا بقرينة. واخد بالك؟ زي إيه؟ ومن دخله كان آمنا، ده خبر ولكن الغرض منه الإنشاء، الإنشاء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خبر ولكن الغرض منه الإنشاء وهو الأمر. يبقى أنا عندي قاعدة، الخبر الأصل فيه أن يكون إيه؟ خبر، ولكن ممكن أن يكون أمرا ونهيا طبقا للقرينة المرادفة له. كما قلنا قبل ذلك الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور، ها ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى غير ذلك. القواعد دي الله يبارك فيكم حاولوا تكتبوها وتحفظ، يبقى عندك كده أجندة خاصة واخد بالك فيها القواعد دي وتجمعها وتستظهرها، إن شاء الله سيأتي لك من ورائها خير عظيم بعد الإخلاص. ولم يرد ما يدل على خلاف ذلك، بل الدليل على أنه لا يراد به إلا ذلك وأنه يعود إلى الكتاب المكنون، ولهذا قال إلا المطهرون باسم المفعول ولم يقل إلا المطهرون، ولو كان المراد المطهرين لقال ذلك أو قال إلا المتطهرون كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، مثل قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. واضحة؟ حتى يطهرن أي ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي اغتسلن. واضحة يا إخوانا؟ طيب، والمطهرون هم الذين طهرهم الله وهم الملائكة، طهروا من الذنوب وأدناسها، قال تعالى لا يعصون الله ما أمره، وقوله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، وقال تعالى بل عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وفرق بين المطهر الذي يريد أن يفعل الكمال بنفسه وبين المطهر الذي كمله غيره وهم الملائكة، وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه ابن القيم أن المراد بالكتاب الكتب التي في أيدي الملائكة. وفي الآية إشارة على أن من طهر قلبه من المعاصي كان أفهم للقرآن، ودي مهمة جدا، من طهر قلبه من المعاصي كان أفهم للقرآن، وأن من تندس قلبه بالمعاصي كان أبعد فهما عن القرآن. ومن باب الدلالة على الخير ونأمل من الله الأجر، وكلنا نحسن الظن بالله، أرشدك أخي الفاضل تفضلا منك إلى كتاب الداء والدواء لابن القيم، اقرأه حتى تقف على آثار الذنوب والمعاصي. لا لا، هذه غير هذه، هذه جملتان منفصلتان، لأنه إذا كانت الصحف التي في أيدي الملائكة لم يمكن الله من مسها إلا هؤلاء المطهرون، فكذلك معاني القرآن. فاستنبط شيخ الإسلام من هذه الآية، ما الذي يعنيه بشيخ الإسلام هنا؟ ابن القيم، أن المعاصي سبب لعدم فهم القرآن، كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهم الذين قال الله فيهم إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا أساطير الأولين، فهم لا يصلون إلى معانيها وأسرارها لأنه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي لمن استفتي أن يقدم بين يدي الفتوى الاستغفار لمحو أثر الذنب من قلبه حتى يتبين له الحق، واستنبطه من قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قوله تنزيل من رب العالمين خبر ثاني لقوله وإنه، وهو كقوله وإنه لتنزيل رب العالمين، وكقوله تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، فهو خبر مكرر مع قوله لقرآن. وتنزيل أي منزل، فهي مصدر بمعنى اسم مفعول منزل من رب العالمين، أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محل الوعي والحفظ بواسطة جبريل. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقولهم رب العالمين أي خالقهم. ويستفاد من الآية ما يلي أن القرآن نازل لجميع الخلق، ففيه دليل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نازل من ربهم، وإذا كان كذلك فهو الحكم بينهم الحاكم عليهم. أن نزول القرآن من كمال ربوبية الله عز وجل، فإذا أضيف إلى هذه الآية قوله تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، وعلم أن القرآن رحمة للعباد أيضا، وربوبية الله مبنية على الرحمة. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وكل ما أمر الله به عباده أو نهاهم عنه فهو رحمة بهم. أن القرآن كلام الله لأنه إذا كان الله أنزله فهو كلامه لا كلام غيره، كما قاله السلف رحمهم الله، وهو غير مخلوق، لأن جميع صفات الله حتى الصفات الفعلية ليست مخلوقة، والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فإن قيل: هل كل منزل غير مخلوق؟ قلنا: لا، لكن كل منزل يكون وصفا مضافا إلى الله فهو غير مخلوق كالكلام، وإلا فإن الله أنزل من السماء ماء وهو مخلوق. وقال تعالى: وأنزلنا الحديد وهو مخلوق. وقال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، والأنعام مخلوقة. فإذا كان المنزل من عند الله صفة لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بغيرها، لزم أن يكون غير مخلوق لأنه من صفات الله. قوله تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، الاستفهام للإنكار والتوبيخ. والحديث القرآن، والمدهن الخائف من غيره الذي يحابيه بقوله وفعله. والمعنى: أتدهنون بهذا الحديث وتخافون وتستخفون؟ لا ينبغي لكم هذا، بل ينبغي لمن معه القرآن أن يصدع به وأن يبينه ويجاهد به. قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. قولهم: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أكثر المفسرين على أنه على حذف مضاف، أي تجعلون شكر رزقكم، أي ما أعطاكم الله من أي شيء من المطر ومن إنزال القرآن، أي تجعلون شكر هذه النعمة العظيمة أن تكذبوا بها والنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذكرها في المطر فإنها تشمل المطر وغيره. وإحنا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في المطر حديث ضعيف لا يصح، أما ما قاله ابن عباس فهو صحيح. وقيل إنه ليس في الآية حذف، والمعنى تجعلون شكركم تكذيبا، وقال إن الشكر رزق، وهذا هو الصحيح، بل هو من أكبر الأرزاق. قال الشاعر: إذا كان شكر نعمة، نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. فالنعمة تحتاج إلى شكر، ثم إذا شكرتها فهي نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان، وإن شكرت في الثانية فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثالث، وهكذا أبدا. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قولوا: إنكم تكذبون، أنوى ما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول تجعلون الثاني، أي تصيرون شكركم تكذيبا. ولا شك أن هذا من السفه، أن يقابل الإنسان نعمة ربه بالتكذيب، إن كانت وحيا كذب خبره ولم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه، وإن كانت عطاء تنمو به الأجسام نسبه إلى غير الله قال هذا من النوء وهذا من أو هذا من عملي، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. فيه مسائل، أي في الباب مسائل: تفسير آية الواقعة، وهي قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكر نعمتكم، شكر نعمة الله عليكم أنكم تكذبون بها. الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، وهي الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالأنواء والنياح على الميت. الثالثة: ذكر الكفر في بعضها، وهي الاستسقاء بالأنواء، وكذلك الطعن في النسب والنياح على الميت، كما في حديث: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياح على الميت. الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، رد على التكفيريين الذين يكفرون بمطلق المعصية، وهي أن الاستسقاء بالأنواء بعضه كفر مخرج عن الملة وبعضه كفر دون ذلك، وقد سبق بيان ذلك. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، أي أن الناس ينقسمون عند نزول النعمة إلى مؤمن بالله وكافر به. وقد سبق بيان حكم إضافة نزول المطر إلى النوع، والواجب على الإنسان إذا جاءته النعمة أن لا يضيفها إلى أسبابها مجردة عن الله، بل يعتقد أن هذا سبب محض إن كان هذا سببا شرعا أو قدرا. رجل غرق في ماء وكان عنده رجل قوي فنزل وأنقذه، فإنه يجب على هذا الذي نجا أن يعرف نعمة الله عليه، ولولا أن الله أمر أمرا قدريا وأمرا شرعيا أن ينقذك هذا الرجل ما حصل إنقاذ، فأنت تعتقد أن هذا سبب محض. طب أسأل سؤال كده، هنا بيقول إيه؟ ولولا أن الله أمر أمرا قدريا، اللي هو إيه؟ كونا، اللي هو ان الرجل ايه نزل وطلعه، يبقى هذا بقدر الله صح. طب وامرا شرعيا فين؟ ها، احسنت يا ابني جزاك الله خير، ان الرجل اللي هو نزل وانقذه استجاب الامر الشرعي، وجد مسلما يهلك فايه فنزل وايه وانقذه. خدوا بالكم من الحاجات دي. اما ان غرق ويسر الله له فخرج وقال ان الولي الفلاني انقذني، هو ده بقى الخراب بعيد عنه، فهذا شرك أكبر لأنه سبب غير صحيح. ثم إن إضافته إليه لا يظهر منها أنه يريد أنه سبب، بل يريد أنه منقذ بنفسه، لأن اعتقد أنه سبب وهو في قبره غير وارد. ولذلك كان أصحاب الأولياء إذا نزلت بهم شدة يسألون الأولياء دون الله، فيقعون في الشرك الأكبر من حيث لا يعلمون أو من حيث يعلمون، ثم قد يفتنون. هذا بقى إيه؟ إمعانا في الإضلال، نسوا الله فنسيهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم قد يفتنون فيحصل لهم ما يريدون عند دعاء الأولياء لا به، لأننا نعلم أن هؤلاء الأولياء لا يستجيبون لهم، لقوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، وهو نسبة المطر إلى فضل الله ورحمته. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، وهو نسبة المطر إلى النوء فيقول هذا بسبب النوء الفلاني وما أشبه ذلك. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، وهذا قريب من قوله مطرنا بنوء كذا، لأن الثناء بالصدق على النوء مقتضى أن هذا المطر بوعده ثم بتنفيذ وعده. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها، لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، وذلك أن يلقى العالم على المتعلم السؤال لأجل أن ينتبه له، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصحابة لا يعلمون ماذا قال الله، لكن أراد أن ينبههم لهذا الأمر فقال أتدرون ماذا قال ربكم، وهذا يجب استحضار القلب. العاشرة وعيد النائحة، وذلك بقوله إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران وضرع من جرب، وهذا وعيد عظيم.